الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، فما زال الكلام موصولا في هذا المتن الذي احتوى على أهم المهمات الواجبات المعرفة على كل مؤمن ومؤمنة، وهو متن الأصول الثلاثة. وما زال الكلام موصولا حول قول المصنف الذي أو القول الذي نقله المصنف عن الحافظ ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وقول المصنف بعدها: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقلنا أن المساجد هنا يعني مواضع الصلاة، فلا تدعوا يعني فلا تدعوا فيها مع الله أحدا كما فعل اليهود والنصارى. ثم يقول الشيخ: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقلنا قول الله عز وجل لا برهان له به، يقول أهل التفسير أنها صفة كاشفة لا مفهوم لها، بمعنى أن هذا حال كل من يعبد غير الله عز وجل، أنه ليس له برهان ولا دليل على صحة هذه العبادة. يقول الله عز وجل: فإنما حسابه عند ربه، أي جزاؤه عند الله عز وجل، إنه لا يفلح الكافرون. أيضا يقول الشيخ: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. وقلنا أن هذا الحديث وإن كان لا ينحط عن مرتبة الحسن، إلا أن الأصح منه الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونلاحظ هنا أن الله عز وجل أطلق الدعاء وأراد العبادة، فقال: وقال ربكم ادعوني أي اعبدوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فهنا فسر الله عز وجل الدعاء بأنه العبادة، وإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني صاغرين. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقلنا أننا يعني في الدرس القادم، يعني هذا الدرس، سنتكلم حول هذا الأمر، وهو عبادة الله عز وجل بالخوف منه سبحانه وبحمده. فطبعا الشيخ يعني يتكلم أو يذكر رؤوس موضوعات في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وهي من أجل وأفضل وأشرف العبادات مطلقا، ألا وهي عبادات القلوب التي أخبر هذا العضو الذي قال الله عز وجل عنه أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالشيخ رحمه الله بدأ يعدد بعض أعمال القلوب التي عموما وخصوصا التي وقع فيها الشرك بالله عز وجل. من ذلك أنهم أن أهل الشرك عموما وخصوصا في هذه الأيام يعني يخافون الأوثان التي اتخذوها معبودات من دون الله عز وجل، فيخافونها من دون الله سبحانه وبحمده. وعبادة الله عز وجل بكونك تخافه هذا يعني عمل من أجل وأشرف وأسمق العبادات. من ذلك أن هذا العمل مطلب طلبه الله عز وجل منا معاشر المسلمين في غير ما آية في كتاب الله عز وجل، من ذلك ما جاء في سورة البقرة في قول الله سبحانه وبحمده وإياي فارهبون. فالله عز وجل يقول ويخبر عباده أنه عليهم أن يرهبوه وأن يخافوه سبحانه وبحمده. ثم ننظر إلى هذا التهديد الذي يستوجب الخوف منه سبحانه وبحمده، بل أن تمتلئ القلوب بمهابته وخوفه سبحانه وبحمده. هذا التهديد الذي جاء في سورة آل عمران من قول الله سبحانه وبحمده ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. فسبحان ربي العظيم، الإنسان ضعيف غاية الضعف، الإنسان ضعيف غاية الضعف يعني. وهذه القضية يعني معروفة ومعلومة حتى يعني عند أعداء الإنسان لا تخفى عليه. فإبليس عليه لعنة الله عندما خلق الله عز وجل آدم وما زال آدم في طينته لم ينفخ فيه الروح بعد، جعل إبليس يدرس هذا المخلوق الجديد فيدخل في تجاويفه ويطوف به، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه على ما أذكر في كتاب بدء الخلق، أن الله عز وجل لما خلق آدم وهو في طينته جعل إبليس يطوف به ويدخل في مداخله. طيب، ما هي خلاصة هذا البحث الذي بحثه إبليس على هذا المخلوق الجديد؟ فلما رآه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه أجوف علم أنه لا يتمالك. فلما بخلاصة البحث بتاعت إبليس لما بحث أبونا آدم وهو ما زال في طينته قبل أن ينفخ فيه الروح، خرج بهذه النتيجة: فلما رآه أجوف علم أنه لا يتمالك، علم أنه مخلوق ضعيف، علم أنه مليء بالتجاويف، التجاويف التي يسري فيها الدم والتي يسري فيها الطعام والشراب وغير ذلك، فعلم أنه مخلوق ضعيف. فهذا يعني أمر يعني معروف حتى عند أعدائنا. لذلك ربنا عز وجل أخبرنا بذلك في سورة النساء، فقال سبحانه وبحمده وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان لا يحتمل يعني أي شيء، فهو يعني الشيء اليسير يؤذيه بل ربما يقتله، يعني مركب يسير جدا، قرص صغير جدا ممكن يميته، ضربة يسيرة جدا في بعض مواضع من جسده تميته، إذا يعني توصيل الأذى له في غاية السهولة وفي غاية يعني الأمر يعني ليس فيه أي مشقة وعنت، فما بال الذي يتوعد بالعقوبة هو الله رب العالمين ويقول ويحذركم الله نفسه. يعني الإنسان يعني أي أحد مهما كان ضعيفا يستطيع أن ينفذ إليه الأذى ويستطيع أن ينفذ إليه ما يضره، فما بال إذا كان القادر قدرة مطلقة هو الله سبحانه وبحمده، وهو الذي يحذر بنفسه سبحانه وبحمده فيقول ويحذركم الله نفسه. ننظر على جناح السرعة في سورة البروج، نجد قول الله سبحانه وبحمده إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. فبطش الله عز وجل وعذاب الله عز وجل ليس كأي عذاب، فنحن لا نطيق العذاب العادي، نحن لا نطيق يعني نار منبعثة من عود كبريت فقط، فما بال نار أوقد عليها 70 عاما حتى احمرت، ثم 70 عاما حتى سودت، حتى ابيضت، ثم 70 عاما حتى سودت، فهي سوداء مظلمة كما جاء في بعض الآثار. فلذلك هذه العبادة، عبادة الخوف من الله سبحانه وبحمده، من أجل وأشرف وأسمق العبادات. وأنا أكرر هذه الألفاظ الثلاثة يعني حتى تتكرر، فما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. فهنا مسألة الخوف من الله عز وجل من أجل وأسمق وأشرف العبادات. لذلك يعني العبادات التي نعبد بها الله عز وجل مع تنوعها ومع كثرتها يعني هي تورث الجنة أو تورث جنة إلا عبادة الخوف. نلاحظ أن الله عز وجل قال في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتان. فالذي يعبد الله عز وجل بكونه يخافه سبحانه وبحمده ويخاف مقام الله عز وجل فإن ذلك الخوف الذي يعبد الله عز وجل به يعني يورثه ليس جنة واحدة بل جنتان. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من أهل الخوف منه سبحانه وبحمده. فإن قيل يعني طيب كيف نعبد الله عز وجل وكيف يدخلنا الخوف من الله عز وجل، فهذا يكون بأخذ الأسباب الموصلة إلى ذلك من مطالعة أسماء الله وصفاته، من مطالعة أسماء الله وصفاته سبحانه وبحمده، فنعلم قدر قوته وقدر بطشه سبحانه وبحمده، فهذا يوجب لنا الخوف منه سبحانه وبحمده. أيضا ننظر إلى القانون والسنة التي سنها الله عز وجل في الحسنات والسيئات. للأسف الشديد يعني أصبح كثير من الناس الآن، واستشرى هذا الأمر بين كثير من الناس، أنهم عندهم غرور بالله. وأنا أنتقل يعني أتكلم على الخوف وأنتقل معكم إلى الرجاء حتى يعني لا يطول معنا المقام. يعني حتى لا يطول بنا المقام يعني ندخل مع الرجاء أيضا ونتكلم على الخوف والرجاء مع بعضهما البعض، حتى يعني فإن الرجاء هو قسيم الخوف، ووقع اللبس بين الرجاء والأمنية والأمان بين من يعبد الله عز وجل بأنه يرجوه ومن يعني عنده أماني وعنده أوهام في عقله. ودليله كما يقول الشيخ رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. يقول: ودليل الرجاء قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهنا نقول أن بعض الناس، بل للأسف الشديد قسيم كبير جدا من الناس الآن ممن ينتسبون إلى الإسلام، لا يفرقون بين الرجاء وبين الأمنية. وإن ننتبه لهذه النقطة فإنها من أجل الأشياء التي ينبغي أن نميز بينها، أن هناك فرق كبير بين الرجاء وبين الأمنية، أو من يعبد الله عز وجل لكونه يرجوه سبحانه، وبين من عنده أماني وأوهام في عقله وفي قلبه. فبعض الناس مثلا عندما يقترف المعاصي ويتجرأ على معصية الله سبحانه وبحمده، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، فعندما يعني تأتي تعظه في ذلك يقول لك: يا أخي صلي على الله يشفع فيك، هكذا يقول، هكذا صلي على الله يشفع فيك. هو يلمح بذلك إلى أننا سنعصي الله عز وجل كيفما نشاء، ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لنا عند ربنا، فلذلك يعني نستوجب رحمة الله عز وجل وتغفر لنا ذنوبنا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هذا حق، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق. فمن الذي قال لك أن النبي سيشفع فيك؟ ألا تعلم أن هناك أقواما لربما كانوا من الصحابة، أو لربما كانوا ممن عاصروا الصحابة، يعني أسف في اللفظ، عاصروا الصحابة، وبالرغم من ذلك يعني طبعا الصحابة كلهم عدول وكلهم خير، لكن يعني من هؤلاء الذين لربما رأوا النبي ولكنهم يعني صنعوا مخالفات، او انهم يعني كانوا من المنافقين او غير ذلك، فنجدهم يقولون نجدهم يعني نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيزاد من على حوض أقوام فأقول أمتي أمتي، يعني النبي يعرفهم ويعرف أعيانهم أو يعرف هيئاتهم، فيقول أمتي أمتي فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول لهم سحقا سحقا أو بعدا بعدا. فنلاحظ هذا الأمر أنهم يعني لأنهم أحدثوا وأدخلوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، وبدلوا وغيروا وخلطوا في طريقهم إلى الله عز وجل، فتكون النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لهم سحقا سحقا ولا تتم شفاعته صلى الله عليه وسلم لهم. ايضا بعضهم عندما يعني عنده معتقد عجيب انه يظن ان عذاب الله عز وجل الذي توعد به في القرآن انما هذا للكفار الاصليين الذين يعني عبدوا الاوثان وغير ذلك، وهذا وان كان يعني بالدرجة الاولى هؤلاء متوعدون بذلك، الا ان الامر اوسع من ذلك. فالانسان يخاف الله سبحانه وبحمده، فإن الله سبحانه وبحمده أدخل النار في ذرة قطة، امرأة حبست قطة فأدخلها الله، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكانت النتيجة أن هذه المرأة دخلت النار في هذه الذرة. وهذا الرجل الذي دخل النار في كلمة أو ضقت عليه دنياه وأخراه، هذا الرجل كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل، أحدهما كان عابدا لله عز وجل والثاني كان مسرفا على نفسه بالذنوب والمعاصي، فكان هذا العابد يرى هذا العاصي على المعصية فيقول له اتق الله هذا لا يحل لك، فيقول فطلع عليه في يوم فرآه على ذنب استعظمه، يعني هذا العابد رأى أخاه على ذنب، يعني رآه هذا العابد ذنبا عظيما، فقال له اتق الله هذا لا يحل لك، فغضب هذا العابد فغضب هذا العاصي فقال له خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال له الآخر قال له والله لا يغفر الله لك. ننظر كيف صنع الله عز وجل في هذه الكلمة عندما قال له والله لا يغفر الله لك، قرضهما الله عز وجل ثم بعثهما عنده، ثم قابل هذا العابد غاضبا عليه سبحانه وبحمده وقال له من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي قد غفرت له وأحبطت عملك. كلمة واحدة أحبطت كل هذا العمل الطويل العريض، عمل السنوات الطويلة. فالإنسان يعني بعض الناس يظن أن هذا المبحث للعصاة والفجار فقط، هؤلاء الذين نخوفهم بعذاب الله، لا 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 لا، هذا من أجل العبادات، بل هي من عبادة بعبادة المقربين، يعني هؤلاء الذين كل يعني الإنسان كلما عبد الله عز وجل أكثر كلما خاف من الله عز وجل أكثر. نلاحظ هذه المعلومة فإنها هامة للإنسان، كلما عبد الله عز وجل أكثر كلما ازداد خوفا وامتلأ قلبه رعبا من خالقه سبحانه وبحمده أكثر وأكثر. نلاحظ ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الحبر الكريم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يتكلف وإن الرجل لا يعمل بالعمل أو يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا نلاحظ أن الإنسان لا يأمن مكر الله سبحانه وحمده، وكما روي عن أبي بكر رضي الله عنه، يعني جاء عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: لا أأمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة. يعني نتصور هذه الصورة، يقول أبو بكر: لو أن قدم اليمين مثلا في الجنة والأخرى لم تدخل الجنة بعد، خشيت ألا يدخلني الله عز وجل الجنة. وكان يقول يعني في هاتين العبادتين، عبادة الله بالخوف وعبادة الله بالرجاء، كان يقول: لو نادى مناد من السماء: يا أهل الأرض كلكم يدخل الجنة إلا واحد، لظننته أنا. ولو يعني ننظر إلى شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى، لدرجة أنه كان يقول: لو نادى مناد من السماء وقال: يا أهل الأرض كلكم يدخل الجنة إلا واحد، لظننته أنا. يعني لو وسعت رحمة الله عز وجل لكل الناس، أخشى ألا تسعني هذه الرحمة. وعلى الجانب من شدة خوفه من الله، وننظر إلى رجائه رضي الله عنه مع ذلك، يقول: ولو نادى مناد من السماء: يا أهل الأرض كلكم يدخل النار إلا واحد. أن الله عز وجل يعني أمر بأن كل الناس يدخلون النار إلا واحد فقط هو الذي يعني ستشمله رحمة الله، يعني هذا طبعا افتراض جدلي. يقول: لخشيت أن أكون أنا هو، من شدة يعني من شدة رجاؤه في الله عز وجل أن يرحمه سبحانه وتعالى. فهكذا فليكن العمل. نعم، يعني هو طبعا الأسئلة في الآخر، لكن السؤال متعلق بالموضوع، وأنا سأجيب أبو محمد على هذا السؤال. يعني هو يسأل: ما الذي جعلهم لا يأمنون مع قلة ذنوبهم؟ هيأتي هذا الآن قريبا بعون الله عز وجل. فهذا أبو بكر رضي الله عنه، يعني ننظر إلى هذا العمل الجليل منه رضي الله عنه، أنه كان يعبد الله عز وجل بالخوف الشديد مع الرجاء الكبير، وهاتين العبادتين متلازمتين. ننظر مثلا إلى ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، وهذا الحديث يعني حديث مهول مرعب، يعني يبين كيف حال الإنسان في هذه الدنيا، يبين كيف حال الإنسان في هذه الدنيا، يعني وأنه في ورطة كبيرة حقيقة، كما قال بعض الشعراء: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما رأوها ليست تكون لحي وطنا، اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فيبين ذلك، أو يعني ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إلى تخريجه منذ قليل، وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فهذا يعني يبين لنا أن الإنسان عليه أن يخاف عذاب الله عز وجل، ويظن أن عذاب الله عز وجل قريب إليه، أقرب إليه من شراك نعله. وكذلك رحمة الله عز وجل ورضوان الله عز وجل أيضا قريب إليه، أقرب من شراك نعله. وأنا في هذه المناسبة، وكلما عرض لي هذا الحديث، يعني أضرب هذا المثل: أرأيت أخي الحبيب إلى مسابقة إجبارية، بعض يعني مثلا يعني الإنسان يدخل هذه المسابقة رغما عنه. هذه المسابقة يعني يكون أمامه سيارة عليها مليارات من الثروات، مليارات مثلا من اليورو أو إلى غير ذلك من الثروة، ضخمة جدا 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 على سيارة كبيرة، تجري هذه السيارة بسرعة شديدة، ووراءه أسد ضاري يجري وراءه أيضا وجائع. هذا الأسد أسد ضاري وجائع، ويجري وراءه أيضا يعني بسرعة كبيرة، وهو يجري بين الاثنين، يجري بين أمامه هذه السيارة التي عليها هذه الثروة العظيمة الكبيرة، ووراءه هذا الأسد الذي يريد أن يلتقمه وأن يأكله. هذا الرجل يعني إما أن يلحق بهذه السيارة فيركبها فيفر من هذا الأسد ومن هذا المصير القاسي ويفوز بهذه الثروة الكبيرة وتكون له، أو أن يلتقمه الأسد فيخسر هذه الثروة العظيمة وينال هذا المصير البشع. أخي الحبيب، أنا لا أقول لك أن أمامك يعني هذه ثروة عظيمة، بل كل الدنيا لا تساوي في الجنة شيئا، ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. انتبه لهذه الكلمة، يعني جاءت عن بعض الصحابة أو بعض التابعين على ما أذكر، كان يقول ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني ربنا عز وجل أخبر أن في الجنة أنهار، وأنت ترى الأنهار في الدنيا، إيه القاسم المشترك أو إيه وجه الشبه بين أنهار الجنة وأنهار الجنة وأنهار الجنة وأنهار الدنيا؟ ليس هناك وجه شبه البتة، وليس هناك تقارب بين الاثنين إلا مجرد اللفظ، إلا مجرد اللفظ. أرأيت مثلا لو قلنا أسد كبير، لو قلنا مثلا جمل كبير، وقلنا مثلا ديك كبير، هل في وجه شبه لمجرد الاشتراك في اللفظ بين كبير هنا وكبير هنا؟ لا، ليس إلا إيه، يعني هذا كبير على قدره وهذا فليس مجرد الاشتراك في الصفة أو اشتراك في المسمى يكون يعني هناك وجه شبه بين هذا وهذا مطلقا. فالجنة ليست كأي شيء في الدنيا، فنحن عندما نقول الجنة ونعيم الجنة، فالجنة فيها ما لا، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتوهم كل نعيم وكل لذة وكل خير، الجنة فيها أخير من ذلك، وفيها يعني ما لم تبلغه أوهامك مهما وصل خيالك ومهما اتسع بك الخيال، فالجنة أعظم من ذلك. أيضا توهم كل عذاب وكل ألم وكل نكال وكل إهانة يعني تتصورها، كل هذا ليس منه في النار إلا شيء، النار أشد من هذا بكثير بكثير بكثير. فالخير بحذافيره في الجنة والشر بحذافيره في النار، فالإنسان عليه أن يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، فهاتين العبادتين من أجل العبادات، والتخلف عنهما من أكبر الكبائر، ننتبه لهذه الكلمة، والتخلف عن هاتين العبادتين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. فأكبر الكبائر كبيرتين: كبيرة الغرور بالله عز وجل، الغرور بالله عز وجل، إن الرجل يفعل المعاصي ويظن أن الله عز وجل سيغفر له، وأنه يعني يتجهرم على المعاصي وتجهرم على معصية الله عز وجل وعلى جناب الله عز وجل، ويظن أن الله عز وجل لن يجازيه على ذلك. فهذه يعني من أعظم الكبائر، ألا وهي الغرور بالله، ولا يقال أن هذا رجاء، فهذا غرور بالله عز وجل، وهذه أماني. والذنب الآخر العظيم هو القنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله، فهذا أيضا من أكبر الكبائر، أن الإنسان يقول معقول بعد هذه الذنوب والمعاصي ويأخذ يطالع شريط حياته منذ بلغ حتى هذه الساعة، فينظر إلى ذنوبه ومعاصيه التي ارتكبها وينظر إلى كثرتها، فيقول معقول أن الله عز وجل ممكن أن يغفر لي؟ يعني أنا ارتكبت ذنوب كبيرة وعظيمة وغير ذلك. أقول له يعني أعظم هذه الذنوب هو ما تفعله الآن، وهو أنك تظن أن الله، أن رحمة الله عز وجل لا تسع هذه الذنوب. فهما كبيرتان من أكبر الكبائر، هما كبيرتان من أكبر الكبائر، كبيرة الغرور بالله وكبيرة القنوط من رحمة الله. فالإنسان عليه أن يخاف الله عز وجل فلا يغتر به سبحانه، وعليه أن يرجو رحمة الله عز وجل فلا يقنط من رحمة الله سبحانه وبحمده أبدا. نأتي للسؤال الذي سأله أخانا منذ قليل، والإجابة على ذلك كان السؤال: ما الذي جعلهم لا يأمنون مع قلة ذنوبهم؟ نعم، انتبه أخي الحبيب أن الله عز وجل أخبر عن حال المتقين في الجنة أو عن صفتهم في الدنيا بأمر عجب، فقال سبحانه وبحمده عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما يهجعون يعني ما يضعون جنوبهم للنوم، فكانوا يعني كانوا قليلا جدا من الليل ما ينامون. طيب طول الليل وهم
يعني وهم سهرانون يسهرون طول الليل. طب يسهرون في ماذا؟ يسهرون في مطالعة ماتش مصر والجزائر وما نراه الآن في يعني في البلدين من انشغال كبير وصراخ وعويل وفرح وحزن وغير ذلك من هذه المناظر التي يعني والله يعني لنا يعني نحن نتهم هؤلاء على عقلهم ليس على دينهم فقط، يعني على دين على عقلهم. أين تذهب هذه العقول؟ أين تذهب هذه العقول؟ فسبحان ربي العظيم. يعني نحن رأينا نعم والله الله المستعان. نعم فهؤلاء يعني ما كانوا يبيتون على مثل ذلك، وما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، طول الليل سهرانين. سهرانين على ماذا؟ سهرانين على المواقع الإباحية مثلا، سهرانين في زنا، سهرانين في قطع طريق، سهرانين في زنا، سهرانين في سرقة إلى غير ذلك. لا، كانوا يسهرون يراوحون ما بين أقدامهم وجباههم في صلاة، يعني طول الليل وهم في تراويح. التراويح بتاعتهم ايه؟ داخل الصلاة مش خارجها. كانوا لا يفوتون ثانية واحدة إلا وهم في صلاة، فيراوحون ما بين جباههم وأقدامهم، فيقومون قياما طويلا يقرؤون فيه بقراءة طويلة من القرآن الكريم، حتى إذا ما تعبت وكلت منهم أقدامهم وكادت ألا تحملهم أراحوها بطول السجود، وأراحوها بجباههم بطول السجود، حتى إذا كل جباههم وتعبت جباههم من طول السجود أراحوا جباههم مرة أخرى بأقدامهم بطول القيام، وهكذا. فطول الليل مراوحة ما بين أقدام ويقفون عليها بين يدي الله وما بين جباه سجدا لله عز وجل طول الليل، حتى إذا ما جاء السحر ننظر ماذا يصنعون. وللأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وللأسحار هم يستغفرون، حتى إذا ما جاء آخر الليل جلسوا يفعلون ماذا؟ يستغفرون الله عز وجل. السؤال الآن العجيب، يستغفرون الله من ماذا؟ هم باتوا يزنون، هم باتوا يسرقون، هم باتوا يقتلون، هم باتوا يفعلون أي شيء من معصية الله عز وجل، بل انهم ناموا في افضل الاعمال، باتوا طول الليل في افضل الاعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا ان افضل اعمالكم الصلاة. فهم جاءوا بافضل الاعمال وافضل القرب، لدرجة ان بعض العلماء قالوا في اسرار الصلاة وفي لطائف الصلاة انها احتوت على اركان الاسلام كلها، يعني الانسان وهو في صلاة كأنه يفعل اعمال الاسلام كلها. يعني هذا يعني هؤلاء جاءوا بهذه العبادة الكبيرة الشريفة، ومع ذلك هم يعني يخافون ويستغفرون الله عز وجل. أقول لك لطيفة أخرى، نحن بعد أن نفرغ من الصلاة المكتوبة، أول ذكر نقوله بعد السلام، بعد ما يقول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله ذات اليمين، السلام عليكم ورحمة الله ذات الشمال، ماذا يقول بعد ذلك مباشرة؟ يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان ربي العظيم. نخرج من الصلاة فنقول نستغفر الله، فما بال لو كنا على معصية، ماذا سنقول وماذا سنفعل وماذا سيكون حالنا؟ نعم، يعني لعل الإجابة وصلت إلى أخونا أبو محمد. ما الذي جعلهم لا يأمنون مع قلة ذنوبهم؟ الذي جعلهم لا يأمنون معرفتهم بالله سبحانه وبحمده وقدر جلال الله سبحانه وبحمده. فالإنسان مهما بلغ عمله لن يدخل الجنة بعمله مطلقا، حتى ولو كان هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يخبر عن نفسه بنفسه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. فأعلم الناس بالله وأتقى الناس وأخوف الناس من الله وأكثر الناس امتثالا لأمر الله وبعدا عن معصية الله هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وبالرغم من ذلك كان يقول: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. الله أكبر، يقول واعلموا، علم يقين، أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فلو كان عندك كنوز قارون فأنفقتها كلها في سبيل الله عز وجل ما استوجبت الجنة بذلك حتى يتغمدك الله برحمة منه وفضل. عليكم السلام ورحمة الله. حتى يتغمدكم الله، حتى يتغمدك الله عز وجل برحمة منه وفضل. ولو أنك يعني سجدت سجدة من أول ما بلغت الحلم حتى تقبض، ما رفعت رأسك مطلقا، وطول وهذه السجدة استوجبت استفرغت حياتك كلها، ما كان ذلك ثمن الجنة مطلقا. فقال النبي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فقال رجل من الصحابة: ولا أنت يا رسول الله، يعني ولا أنت تدخل الجنة بعملك؟ قال: ولا أنا، حتى يتغمدني الله برحمة منه وفضل، حتى يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقل من أن نقول يعني ولا أوضح من أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أنا أدخل الجنة حتى يتغمدني الله. ولاحظ كلمة يتغمدني، يتغمدني جاء هذا اللفظ جاي من غمد السيف. يعني أنت متخيل جراب السيف الذي يوضع فيه السيف كيف يحيطه من كل الأماكن، وكيف وكيف يعني يملأه كله. فكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فقط حتى يعني يعطيني شيئا من رحمته، يعني حتى يتبين ان هذا الامر قليل، لا، ده محتاج، وهو النبي عليه السلام ان يفرغ الله عز وجل عليه من الرحمة ما يكون فيه التغمد، يعني ايه، يعني رحمة كبيرة جدا يحتاجها حتى يدخل بها جنة الله عز وجل، بالرغم من عمله الذي لم يعبد الله عز وجل احد مثله به مثله بابه وامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهناك فرق كبير بين الرجاء وبين الخوف، هناك فرق كبير بين الرجاء وبين الأمنية. لذلك الله عز وجل يعني، وأنا أعد هذه مطرقة ثقيلة على رؤوس هؤلاء الذين عندهم أماني وعندهم يعني وعندهم يعني وعندهم يعني هذه المعتقدات العجيبة. فنجد هذه المطرقة الثقيلة من كتاب الله عز وجل التي تطرق هذه العقول فتخرج منها هذه الأوهام، وهي أرهب آية في كتاب الله، وهي قول الله سبحانه وبحمده: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ملاحظ الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم، مسائل ليست مسائل أماني، أمانيكم التي يعني تقولون أنا صلى على يشفع فيك ربك غفور رحيم، أيوة ربنا غفور رحيم، أيوة ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن نأمل أن يشفع فينا، لكن الإنسان لا يجعل هذا سببا وسبيلا إلى التجهرم على معصية الله، كحال هذا الشاعر الأخرق الأبلة الذي كان يقول: فاستكثر من الذنوب كيف شئت إذا كان القدوم على كريمي. انظر إلى هذا الشاعر الماجن، هذا الشاعر الجاهل كان يقول يعني كثر من الذنوب وافعل الذنوب على قد المستطاع، أو خالف أمر الله عز وجل كما تشاء، فالقدوم في آخر الأمر على رب كريم غفور رحيم سيغفر لنا وسيسامحنا. فمثل هذا لا يليق بعاقل، فضلا أن يكون مسلما مؤمنا بالله واليوم الآخر، مؤمنا بكتاب الله سبحانه وبحمده الذي فيه قوله سبحانه وبحمده: ليس بأمانيكم، ادفعوا عنكم هذه الأماني وادفعوا عنكم هذه الأوهام. ولا أماني أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود هؤلاء الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فننظر إلى هذا يعني إلى هذا الأمر، يعني عندهم أماني، يعني احنا ربنا بيحبنا وربنا يعني هيغفر لنا وغير ذلك، فسبحان ربي العظيم. فهنا الله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ولننظر إلى هذا الأمر، إلى سورة الزلزلة، وننظر إلى هذه القصة الطريفة التي حدثت بين بعض الدعاة إلى الله عز وجل وبين أعرابي، أعرابي رجل أعرابي يعني أمي يعني دعاه بعض دعاة الإسلام إلى الإسلام، فدخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما دخل إلى الإسلام يعني قال لهذا الداعية: قد أخبرتني أن هناك كتابا هو كلام ربي، فاتل علي شيئا من كلام ربي. فقرأ عليه سورة الزلزلة، حتى إذا ما بلغ قول الله سبحانه وبحمده فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لم يتحملها قلب هذا الأعرابي، فصاح صيحة عظيمة كادت روحه أن تخرج معها، وقال بلوعة وحسرة: أو إنا لمحاسبون بالذرة؟ قال: أو إنا لمحاسبون بالذرة؟ فهنا يعني طبعا قيل في معنى الذرة أنها الهباء التي تتحرك في ضوء الشمس، وقيل في معنى الذرة أنها صغار النمل، فالإنسان يعمل الذرة اليسيرة التي لا يكاد يكون لها مثقال، لكن نحن معاشر المؤمنين نؤمن بأن هناك يوما آخر سينصب لنا فيه ميزان حقيقي له كفتان، وهذا الميزان ميزان حساس غاية الحساسية لدرجة الذرة، لدرجة الذرة، الذرة في كفة الحسنات تؤثر فيها، والذرة في كفة السيئات تؤثر فيها، وهذه هي القاعدة المضطردة في الحكم بين الناس يوم القيامة والحكم على الناس يوم القيامة. يعني ننظر إلى قول إلى ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وهو مسؤول بين يدي الله عز وجل، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، يعني من الحسنات، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم من يعني من السيئات، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني بعض الناس يعني سيكون هذا حاله، كثير من الناس سيكون هذا حاله، ينظر أيمن منه فيجد أعماله الصالحة متجسدة حقيقية كما هي. أخي الحبيب، ننظر مثلا إلى الإنسان ننظر إلى حال الإنسان يعني عندما إلى حال الإنسان عندما ينظر أيمن منه فلا يجد إلا النار، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا عمله. ننظر أخي الحبيب ونتخيل الإنسان يعني هذا الحال، لو أن مجرما من المجرمين قبض عليه في جريمة من الجرائم أنه متهم في هذه الجريمة، فأخذ هذا المجرم يقول: لا أنا ما ارتكبت هذه الجريمة، أنا ما فعلت هذه الجريمة إلى غير ذلك. فقالوا: أحضروا له شريط الفيديو. فوضعوا شريط الفيديو في الجهاز فرأى جريمته يعني وهو يعملها، رأى نفسه وهو يحضر السلاح مثلا وهو يقتل وهو يخبئ الجهاز يخبئ سلاح الجريمة مسرح الجريمة كما يعني في صورته الحقيقية إلى غير ذلك. هل بعد انتهاء هذا الأمر هل من الممكن أن يكون لهذا الإنسان عذر أو لهذا المجرم كلام بعد ذلك؟ لا، خلاص هو استوجب. فهكذا نسأل الله عز وجل العافية والسلام، يوم القيامة يؤتى بالإنسان فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم من بعض الأعمال الصالحة، ينظر أشأم منه فيجد الذنوب والمعاصي الكثيرة التي لا تكاد تذكر أمام هذه الحسنات، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، يعني المصير المحتوم. نسأل الله عز وجل العافية والسلام لنا ولكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار، ولم يقل ولو بتمرة ولو بشيء يسير، قال ولو بشق تمرة ولو بنصف تمرة. فالإنسان لا يستقل أي عمل صالح، لا يستقل أي عمل صالح. امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب ذرة. البغي ليست زانية عادية، البغي هذه امرأة اتخذت هذه صنعة لها ومعاشا تتقوت به وتتأكل منه. يعني هذه المرأة لا تزاني رجلا بعينها أو غير ذلك، إنما من يدفع لها تزني معه، فهذا أمرها وهذا حالها، فهذه مجرمة من الدرجة الأولى ومرتكبة لكبيرة أكبر وأعظم الكبائر. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وبرغم من ذلك هذه المرأة لما فعلت هذه الحسنة ألا وهي أنها سقط كلبا، شكر الله عز وجل لها فغفر لها. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا 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 تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، وفي روايه بوجه طليق، وروايتين صح وثبتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بوجه طلق او بوجه طليق الاثنين صح. فهنا الانسان لربما اذا امر بالصدقه يقول: والله انا رقيق الحال ولا اجد ما اتصدق به وغير ذلك. نقول له: والله قد جعل الله لك ما تتصدق به، مش قادر توزع درهم ودينار، مش قادر توزع جنيه وقرش وغير ذلك، هناك تستطيع ان توزع ابتسامات، تستطيع ان توزع ابتسامات، ان تلقى اخاك بوجه طلق، ان تبتسم بوجه اخاك المسلم، فهي صدقة تتصدق بها على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول: 40 خصلة من خصال الخير. انتبه لهذا الحديث، حديث عجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة من خصال الخير، اعلاها منيحة العنز. ننتبه لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 40 خصلة من خصال الخير اعلاها منيحة العنز. دي اعلاها، يعني 40 خصلة كلهم اقل من هذه العبادة الا وهي منيحة العنز. منيحة العنز، العنزة هي انثى الماعز، العنزة هي انثى الماعز، تكون فيها بعض اللبن، فيهديها الجار الى جاره، او يهديها الرجل الى اخيه او الى صاحبه، فيقول له: اطعمها واسقها وخذ لبنها مدة مثلا يومين، مدة يوم، مدة حلبة، اثنين، الى غير ذلك. هذه هي منيحة العنز، هي منيحة، هذه هي منيحة العنز. معزة، كم سيكون في ضرعها من اللبن؟ كم ستخرج من اللبن؟ وبعدين هو رجل لم يعطيه هذه الرأس، يعني هو لو اعطاه هذه المعزة يعني منحة لكان هذا امرا قليلا. ايه يعني معزة؟ ده هو مش اعطاه له، مش اعطاه له الرأس، ده هو اسلفه اياها وهي عارية مستردة، يعني هو هيديها له بس يشرب لبنها ويرجعها له تاني. يعني هذه اكبر خصلة من ضمن 40 خصلة. من عمل بها ابتغاء مرضات الله ادخله الله عز وجل بها الجنة، او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالانسان لا يحقر من المعروف شيئا. المرأة التي دخلت على عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتين لها، فشكت لها حاجة، ففتشت عائشة رضي الله عنها فلم تجد في بيت النبوة إلا تمرة. ننتبه أو يعني لهذا الأمر، أو لم تجد في رواية لم تجد إلا تمرة، وفي رواية أنها لم تجد إلا 3 تمرات، فأعطتها 3 تمرات، فأعطت البنت بعد بنتها تمرة وأعطت الأخرى تمرة، ثم رفعت هذه التمرة الثالثة الى فمها. هي الان قسمت 3 تمرات. واحنا يعني نلاحظ هذا الامر، كثير من الناس يشتكي الفقر ويشتكي المسكنة ويشتكي قلة الحال وغير ذلك، ويتضجر مما قدره الله عز وجل عليه. نعم، نحن ندفع الفقر عن انفسنا بالوسائل الشرعية، والفقر مصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها، لكن علينا مع ذلك ان نرضى بما قسمه الله عز وجل لنا، وننظر الى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش. يعني نحن يعني كثير من الناس الان قليل جدا 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 ممكن الذي يصل به الحال الى هذا الحال. يعني مثلا نحن عندنا في مصر الان رغيف قدره 5 قروش، هذا لم يوجد في بيت النبوة. يعني فتشت عائشة رضي الله عنها فلم تجد رغيفا، وجدت 3 تمرات، وجدت 3 تمرات رضي الله عنها في بيت النبوة، 3 تمرات فقط، هم دول اللي عندها، فتصدقت بهم، يعني اخرجت كل القوت صدق، وكل القوت كان عبارة عن 3 تمرات. اعطت الواحدة التي على ذات اليمين تمرة، واعطت التي على ذات الشمال تمرة، ورفعت التمرة الثالثة على فمها، فاذا ابنتيها ينظران اليها، فشقت هذه التمرة بينهما، فأعطت كل واحدة منهما شطر تمرة. ثم مضت المرأة. لما جاء النبي عليه السلام أخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بصنيع هذه المرأة، وتعجبت من صنيع هذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا الفعل من هذه المرأة قد أوجب لها الجنة، قد أوجب لها الجنة بتمرة يعني تصدقت بها على من؟ على ولدها ابتغاء مرضات الله عز وجل. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيئا ويرجو الخير من الله عز وجل. نلاحظ هنا قبل أن يعني نختم كلامنا مبحث في غاية الأهمية، أن بعض الناس يظن أن الخوف لا عبادة لا رجاء فيه. يعني الإنسان ممكن أن يعبد ربنا بالخوف لدرجة أنه يعني ينقطع به الأمل، وأن الرجاء لا خوف فيه. لا 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 أبدا أبدا أبدا. فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله. فهنا نجد أن هذا الأمر أمر في غاية يعني ليس صحيحا، أن الخوف الذي هو عبادة لابد أن يدخله الرجاء، وكذلك الرجاء لابد أن يدخله الخوف. فخوف لا رجاء فيه هذا قنوط، هذا قنوط، وهذا يعني من أكبر الكبائر وليس من أجل القرب. كذلك رجاء لا خوف فيه هذا أماني، وهذا يعني أيضا من أكبر الكبائر، وهو من أكبر الكبائر، وهو غرور بالله عز وجل. أما الرجاء فهو أن يعمل الإنسان بعمل الخير ويخشى ألا يتقبل الله منه. فننظر إلى هذا الأمر، ننظر إلى هذا الأمر وانتبه لهذه الكلمة. أهل تقوى الله عز وجل يجمعون بين صفتين، وأهل الجرأة على الله عز وجل ومعصية الله أيضا يجمعون بين أمرين، وكلا الأمرين في غاية العجب. يعني هذين هؤلاء القسم الأول الذين هم يتقون الله ويخافون الله عز وجل يجمعون ما بين أمرين في غاية العجب. هم يجمعون ما بين إحسان في عمل وخوف من عدم القبول، يجمعون ما بين إيه؟ ما بين إحسان في عمل وخوف من عدم القبول. فهم مع إحسانهم، مع كونهم يصلون كثيرا ويصومون كثيرا ويحجون كثيرا ومن أعمال الخير وتنويع أعمال الخير ويجتهدون في عبادة الله عز وجل، إلا أنهم مع ذلك يخافون من عدم القبول. وعلى القسم الآخر أو على الطرف الآخر أهل المعصية وأهل الجرأة وأهل الفجور يجمعون أيضا بين أمرين، بين إساءة في عمل وتجهرم على معصية وأماني. فهو يجمع ما بين المعصية وأمنية أن يدخله الله عز وجل الجنة. فهيهات هيهات، ليس من جد كمن نام. فسبحان ربي العظيم، يقول الإمام ابن القيم: من طلب الراحة ترك الراحة. ودي من روائع الكلم، يقول: من طلب الراحة ترك الراحة. تريد أن ترتاح لا ترتاح. وهذه النصيحة ليست في طريق الآخرة فقط، ولكن هي لمن أراد كل سعادة، كل هناء، كل خير في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا أو في الآخرة. فالإنسان إذا أراد الراحة يعني يترك الراحة، وعليه أن يستقبل العمل. فهذا أقصر طريق إلى الراحة والسعادة والخير في الدنيا وفي الآخرة. ننتبه لهذه الكلمة. انا دايما يعني احاول ان انا اضبط الوقت على ساعة، فنختم في هذه الاربع دقائق الاخيرة من هذا الدرس بما اثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وما ادراك، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك. يعني ننظر الى ما جاء عن هذا الحبر الكريم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وسيرة عبد الله بن عمر أحرى بالمدارسة، يعني احنا محتاجين فعلا مطالعة سير هؤلاء الصالحين. فمن أعظم السبل التي تحمل الإنسان على تقوى الله عز وجل وتؤدبه بآداب الإسلام مسألة مطالعة سير الصالحين من الأنبياء ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الصحابة ومن سيرة التابعين الذين منهم ومن أشرفهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر هذا الرجل معه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم نسترخص معها كل شهادات الدنيا. يعني الرجل حاز مثلا 1000 شهادة دكتوراه، لا تساوي شيئا أمام هذه الشهادة التي شهد له بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن في هذه القصة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شابا عزبا لم يكن قد تزوج، وكان يبيت في المسجد، وكان الصحابة يرون رؤى فيخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بها فيفسرها لهم ويؤولها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتمنى عبد الله بن عمر أن يرى رؤيا، فرأى رؤيا فقصها على أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت هذه الشهادة وهذه التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. يعني متخيلين شوف التزكية عاملة ازاي، يقول نعم العبد عبد الله بن عمر، يعني نعم العبد لرب، يعني من اكثر الناس صلاحا ومن اكثر الناس خيرا عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. يعني هو بس الحته ديت بس ان هو يحافظ بس على قيام الليل. فكان عبد الله بن عمر بعد ان سمع هذه الكلمه كان لا يترك قيام الليل حتى مات، يعني حياته كلها منذ هذه الكلمه حتى مات كان مدمنا لقيام الليل. هذا المدمن لقيام الليل الذي كان يبيت طول الليل في صلاه، ننظر الى حاله وننظر الى هذه الكلمه العجيبه التي كان يقولها. كان يقول: لوددت أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكنت أشد فرحا بها من الأهل لابنهم الغائب. الله أكبر. هذه الكلمة كلمة في غاية العجب، كلمة في غاية العجب. كان يقول إيه؟ كان يقول سجدة واحدة، هو لم يقل صلاة واحدة، يعني لم يقل صلاة واحدة، لم يقل ركعة واحدة، لم يقل سجود في صلاة أو سجود في ركعة، بل قال سجدة مفردة واحدة في صلاة. لوددت أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكنت أشد فرحا بها من الأهل بابنهم الغائب. يعني متخيل لو أن أبا مثلا أو أما مثلا فقدت ابنها وانقطعت أخبار هذا الولد عنها، ابنها انقطعت أخباره عنها، فتمنت لو أنه جاءها ولو خبره، يعني تمنت لو أن يأتيها ولو حتى جثته، يقول يدلونها على قبره حتى أي خبر عن ابنها هذا. فبينما هي كذلك إذ طرق عليها الباب ففتحت الباب فوجدت ابنها سليما معافا أمامها. ننظر كيف يكون فرحة هؤلاء الأهل بهذا الابن الغائب. يقول عبد الله بن عمر: يعني أعلم بس إن ربنا عز وجل تقبل مني ولو سجدة واحدة لكنت أشد فرحا بها من الأهل لابنهم الغائب. انظر إلى شدة خوف عبد الله بن عمر من عدم القبول. فلما قيل له في ذلك يستعجبون من هذا، قال لهم، قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. ربنا عز وجل لا يتقبل من أي أحد، يتقبل من المتقين وفقط. نسأل الله عز وجل أن نكون من المتقين الذين خافوه وعبدوه بأعمال القلوب التي منها الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. أسأل الله سبحانه وبحمده لنا ولكم التوفيق والقبول، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، يعني احنا معكم لو في أسئلة ولا شيء من هذا القبيل، يعني نحن نترك يعني لو احد عنده اي اسئله. نزلت مثل حياكم الله يخليكم. نزلت مثل حياكم الله. طيب اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انا في الانتظار، انا منتظر الاسئله. تفضل يا فندم. نعم. كان يسأل. لا لا لا، هذا من العبث. القراءة يعني، الأخ يسأل هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات، يعني المقامات الموسيقية وغير ذلك. هذا من العبث في كتاب الله عز وجل، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني هذا الباب يعني من أروع من فصل فيه وذكر فيه الأمر، هل يجوز يعني المبحث، هل يجوز التغني بالقرآن أم لا. فطبعا الإجابة على ذلك يعني اختلفت وجهات نظر العلماء في ذلك، وذكر يعني الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع، كتاب سيأتي الكتاب الأنوار من الكتب المشهورة، زاد المعاد، كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر يعني مبحثا طويلا وأطال النفس في هذا على في هذا المبحث، مبحث التغني بالقرآن. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتغني بالقرآن، ونهى أيضا عن التغني. فما معنى هذا الأمر؟ طبعا الشيخ ابن القيم رحمه الله لما تكلم عرض أقوال المجيزين وعرض أقوال المانعين في آخر المبحث، يعني قال أن أو أخرج هذا المبحث على أنه على أن أقوالهم على باب من باب خلاف التنوع، يعني كل واحد بيرمي إلى جهة غير الجهة الأخرى التي قصدها الآخر. فخلاصة المبحث أن نحن مأمورون بتحلية الصوت بالقرآن والتغني بالقرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله إلى أحد، ما أذن إلى نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يسمع القرآن من غيره، بأبي هو وأمي، وجاء وإن كنت لا يحضرني اسم الصحابي الآن، أنه كان يعني يسمع القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وهو يقرأ القرآن، فقال له: إني سمعت إلى قراءتك البارحة. فقال له هذا الصحابي الجليل: والله لو أعلم أنك تسمعني يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. فهذا الباب الأول. لكن النهي متوجه نحو إذا كان التغني على طريقة المقامات الموسيقية وعلى طريقة الأداء المتكلف الذي يعني الذي فيه كأن الواحد منهم يمسك عودا، ويعني فإذا طلبت منه الآية ومثل الكلام قريب، يعني طبعا أنا ألخص كلام ابن القيم أو أحكي قريبا منه، كأن الواحد منهم يعني إذا طلب منه الآية أو السورة مثلا الآن، وطلبت منه بعد سنة أداها بنفس الأداء، بنفس ارتفاع الصوت وانخفاض الصوت وغير ذلك من هذه المقامات المعروفة المعهودة كأنها أغنية. يعني مثلا الأناشيد التي يعني نسمعها أو الأغاني التي يعني تتناقل أو غير ذلك، يكون لها لحن موسيقي معروف، فلو أداها الإنسان لو طلبت منه بعد 10 سنين يؤديها بنفس اللحن الايه المشهور هذا أو غير ذلك. فهذا يعني يدل على أن هذا يعني لحن هذه المقطوعة أو غير ذلك على لحن معين أو على مقامات معينة. فهذا لا يجوز مطلقا، هذا لا يجوز مطلقا. لكن لو كان الإنسان مثلا يعني قرأ القرآن يحرك به شجونه، يحرك به شجونه، يعني مثلا هو مثلا قرأ مثلا يقرأ في نعيم أهل الجنة، فعاش مع نعيم أهل الجنة فأخذ يعني يطرب لذلك وغير ذلك، أو عاش مع عذاب أهل النار فأخذ وكأنه يستجير من ذلك أو غير ذلك في أثناء القراءة، فهذا لا بأس به طالما أنه لم يدخله التكلف في ذلك، وهذا يعني من الأمر الذي ليس فيه شيء. نعم، لعل الكلام اتضح. من يقرأ بالمقامات لا يجوز السماع له. بالنسبة للشيخ المنشاوي عبد الباسط رحمهما الله، وهؤلاء من أجل المشايخ، لهما قراءات جيدة موجودة زي القراءة التي المشهورة التي في إذاعة القرآن الكريم وغير ذلك. هذه قراءة منضبطة وقراءة يعني جميلة، لكنهم بعض برضو بعض المخالفات التي تكون في حفلات أو غير ذلك، فهذه يعني كانوا يتجاوزون فيها بعض التجاوزات. نسأل الله لهما المغفرة والرحمة، ولكن قراءتهما المعتمدة التي موجودة في الإذاعات وغير ذلك اللي هي المرتلة، يعني هم راعوا فيها كثيرا الأحكام وغير ذلك، وقراءتهم طيبة وجزاهم الله خيرا. لكن القراءات التي كانوا يعني يقرؤونها يعني لغرض التطريب وغير ذلك في الحفلات وغير ذلك، كان فيها بعض التجاوزات. نسأل الله عز وجل لهما المغفرة. نعم. 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 يعني أخت تسأل تقول: كنت أتمنى دائما أن أستيقظ لصلاة الفجر، ولكن تعلمون أن الشيطان يجعل الإنسان كسلان، وكنت أوقت الساعة والجوال لكي أستيقظ، ولكن دون جدوى يأخذني النوم إلى الفجر. أما الآن أنام مرتاحة إلى مرتاحة البال، ولكن قبل النوم أدعو بهذا الدعاء: اللهم لا تؤمني مكرك، ولا تنسني ذكرك، ولا تجعلني من الظالمين. اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك كي أسألك فتعطيني، وأستغفرك فتغفر لي، إنك كنت بي بصيرا رحيما. سبحانه ما أعظمه، والله كل ما دعوت بهذا الدعاء بإذن الله أصحى فجأة الساعة 3:30، فأنصحكم به وحافظوا على هذا الدعاء. أرجو نشرها لغيرك لكي يستفيد نصيحة هذا الدعاء. أمر الدعاء له فقه طبعا. يعني المسألة إن الدعاء يعني يجوز للإنسان أن يدعو بما شاء، طالما أنه لم يكن فيه لم يدعو بقطيعه ولا اثم ولا قطيعه رحم او غير ذلك. فالنبي عليه السلام كما اخبر ان هناك اقواما يعتدون في الصلاه وفي الطهور، قصه هذا الرجل الذي جاء الى النبي الذي يعني بعض الصحابه دخل على ابنه وهو يدعو، فوجده يقول: اللهم اني اسالك البيت الابيض على يمين الجنه، أو القصر الأبيض على يمين الجنة. فقال له: يا بني، ومن الذي أدرك أن هناك بيت قصرا أبيضا على يمين الجنة؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون من أمتي أو سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء. فعد هذا الصحابي الجليل هذا اعتداء في الدعاء. فالإنسان له أن يدعو بما شاء، طالما أنه لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم من خيري الدنيا والآخرة. لكن هناك مأثورات، هذه المأثورات أثرت المفروض أن يترخى فيها الصحة، يعني في آثار، زي مثلا الدعاء الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصحابة عندما يأوي إلى فراشه. فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه أخذ الصحابي يردده عليه لأنه يريد أن يحفظه، فبدل بس كلمة: وآمنت بكتابك وآمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال له النبي: لا، ونبيك الذي أرسلت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دقق في اللفظ، لماذا؟ لأنه يريد هذا اللفظ وبركة هذا اللفظ بذاته. فالإنسان له أن يدعو بما شاء، وله أن يختار من الدعاء ما شاء، لكن أن يقول انشرها لغيرك لكي يستفيد وغير ذلك فهذا لا يجوز. فهذا لا يجوز، لا ينشر للغير لكي يستفيد إلا ما ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي فيه الخير وفيه البركة، وإلا فأنت جربت دعاء استيقظت عليه، لربما أنا مثلا جربت دعاء آخر فاستيقظت عليه، وثالث جرب دعاء آخر فاستيقظ عليه. وليس العبرة في الألفاظ، ليست العبرة، لربما لم تكن العبرة في الألفاظ، وإنما كانت العبرة مثلا بصدق اللجئ إلى الله عز وجل. نحن تكلمنا في مباحث أو في غضون كلامنا في الأصول الثلاثة أن دعاء المضطر يقبل حتى ولو كان صادرا من كافر، دعاء المضطر يقبل ويستجاب له حتى ولو كان صادرا من كافر. فالإنسان لربما كان يقول دعاء بصدق ويقين وضرورة ملحة وذل إلى الله عز وجل، فيتقبل الله عز وجل منه دعاءه. وكلما كرر هذا الذل وهذه الضرورة كلما استجاب الله عز وجل له. فليست العبرة إذن في الألفاظ، ولكن العبرة بالضرورة والذل وحضور القلب والذل والانكسار، وأن الإنسان يكون موقنا بالإجابة. فهناك أسباب لاستجابة الدعاء، فإذا أخذ الإنسان بها يعني وصلته إلى استجابة دعائه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم. لا، الدعاء ليس بصحيح ولم يرد. نعم، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الدعاء. يقول بعض الإخوة: هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها؟ فمثلا يخصص مفكرة ينقل فيها كل الأموال المهداة المزكاة يعني، ويوم إخراج الزكاة يجمعها في الحساب. نعم يجوز له ذلك، نعم يجوز له ذلك. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. الأفضل أن يقال في تعريف العقيدة في اللغة: هي ما يعقد عليه المرء قلبه من خير أو شر. يقول: من حق أو باطل، سواء بسواء يعني، والأولى من حق أو باطل، لأن التعريف العقيدة طبعا تعريف العقيدة الصحيحة هي الاعتقاد الجازم المطابق، الاعتقاد الجازم المطابق، الاعتقاد الجازم، الجازم يعني الذي لا شك فيه، المطابق يعني المطابق للحقيقة، المطابق للحق. فكم من إنسان يعتقد اعتقادا جازما ولكنه ليس مطابقا، يعتقد اعتقادا جازما ولكنه ليس مطابقا. وممكن الإنسان يعتقد عقيدة صحيحة وفيها الخير وفيها الشر. فمثلا بعض الناس، وننتبه لهذا، بعض الناس يظن أن عندما تأتي أشراط الساعة يظن أن الكلام على هذا المبحث كلام كله شر محض، وهذا خطأ. ليس كل أشراط الساعة شر محض، بل إن من أشراط الساعة ما هو خير وأخير الخير. فمن أشراط الساعة بعثة عيسى بن مريم بكسر الصليب وكتوى قتل الخنزير والحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أشراط الساعة بعثة خروج المهدي ليقتل ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فهذا من الخير. فليس كل أشراط الساعة، من أشراط الساعة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهتين، ويقارن بين أصبعيه السبابة والتي تليها. فمن أشراط الساعة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة. طبعا من أشراط الساعة هذا كله خير، من أشراط الساعة ما هو شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون سنون خداعة يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إلى غير ذلك. فالعقيدة ممكن الإنسان يعتقد مما يعتقد الخير ويعتقد الشر وتكون كل هذه عقيدة صحيحة، لكن العقيدة الصحيحة يكون فيها الحق فقط. لذلك كما قلت أن الإنسان يعتقد الاعتقاد الجازم المطابق، الجازم يعني اليقين الذي لا شك فيه، المطابق يعني المطابق للحقيقة. فمثلا النصارى قد يعتقدون اعتقادا جازما ولكنه غير مطابق، فكونهم يعتقدون مثلا اعتقادا جازما بأن المسيح هو الله أو أن المسيح هو ابن الله، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. فهؤلاء عندما يعتقدون ذلك اعتقادا جازما نقول نعم، وإن كان هذا المعتقد عنده معتقد يقيني لكنه اعتقاد غير مطابق للحقيقة. فقد قال الله سبحانه وبحمده فقد قال الله سبحانه فقد نفى الله عز وجل هذا المعتقد وكفر من يقول به، فقال الله سبحانه وبحمده لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال الله سبحانه وبحمده لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم. نعم، سؤال في موسم الامتحانات، يقول شيخنا طبعا نسأل الله عز وجل أنكم التوفيق والسداد، فين السؤال؟ ما حكم مساعدة الطلاب بتوضيح الأسئلة مثلا والمراد منها؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا بأس إذا كان الأمر يقف عند حدود توضيح الأسئلة. يعني مثلا لربما مثلا كانت فيه كلمة ما هيش يعني كلمة مثلا مش واضحة في الكتابة مثلا، أو ملتبسة، أو تحتاج مثلا كل كلمة فيها وقع فيها خطأ مطبعي في صفحة في ورقة الأسئلة، لو نبه عليها جزاه الله خيرا بذلك ولا بأس عليه من ذلك. إذا كان مثلا السؤال مختلط أو ملتبس فوضح المراد بالسؤال، يعني هو فقط يوضح المراد بالسؤال، وهناك فرق بين توضيح المراد بالسؤال وبين الإجابة، فلا بأس عليه من ذلك، بل أن لو أنه فتح عليه بالجواب لما ما كان هذا يعني لجاز مثل ذلك. يعني هو فقط لو أشار إليه إشارة يسيرة بالجواب، يعني مجرد فتح يسير فقط، يعني هذا الفتح يعرفه من ذاكر واجتهد، ولا يعرفه من لم يذاكر، يعني اللي ما ذاكرش وما فتحش الكتاب مش هيعرف الإجابة. فمثل هذا الفتح جاز، يعني أظن الفرق واضح، يعني إذا فتح بفتح يعلمه من ذاكر واجتهد، يعني يكون فتحا عليه. يعني ممكن واحد مثلا يكون حافظ مثلا سورة الكهف عن ظهر قلب، فلما يقول له بعضهم يعني مثلا يعني اكتب سورة الكهف مثلا او كذا، هو يريد فقط اولها، فاذا قال له بعضهم مثلا اول السورة فقط يعني صدر السورة فقط لجاز له هذا الامر. فهذا طبعا يعني الذي لا يعرف لن يجيب اكثر من الكلمتين الاولتين اللتين سيضطره بهما، فلن ينفعه هذا الفتح. لكن الذي يحفظ لربما كان ينسى فقط او يغيب عليه فقط اول كلمتين او غير ذلك، فاذا قيل له ذلك ما كان هذا يعني بغش. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. نعم، يقول والله يعني هو مسألة تصنيف الناس يعني فيها رسالة للشيخ الجليل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، تسمى تصنيف. يعني طبعا السؤال يقول أصبح أحد الإخوان يحذر مني ويقول الإخوان أني حزبي ومبتدع ومتعصب للشيخ الحويني، والسبب أني حصلت عليه، يعني مش فاهم هو السبب. عليه كذبا، وكلما وقفت معه يغتاب الناس بشتى الاشكال، نصحته مرات عديدة والان هجرته، فهل انا اثم؟ مع العلم ان المسلم لا يهجر اخاه فوق ثلاث. الشيخ علامة الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله له رسالتان جليلتان عظيمتان لطيفتان، ايضا لطيفتان يعني قليلات الورق قليلات الكلام، لكن فيهما الخير الكثير. الرسالة الاولى بعنوان تصنيف الناس بين الشك واليقين، تصنيف الناس بين الشك واليقين. الرسالة الاخرى في هجر في الزجر بالهجر، في الزجر بالهجر. فطبعا كثير من الناس يعني لا يرتاح الا اذا صنف الناس، يعني لا يكفيه ان هذا مسلم وفقط، لا لابد ان هو يعني يعرف ما هذا اتجاهه وغير ذلك. فيعني ربنا عز وجل قال في خواتيم سورة الحج، قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فنكتفي بهذا. يعني كان في مجلة البيان فيه مقالة طريفة أوي جميلة جيدة يعني للدكتور فيصل البعداني بعنوان مسلمون وكفى، وهذه من يعني من افضل الكتب المقالات التي قرأتها حقيقة. فهنا يعني هذه المسلمون وكفى، لا يكفي، هل لا يكفي ان كوننا مسلمون؟ في فرق بين محبة المشايخ والأخذ عن المشايخ وبين التعصب لهم، يعني لابد من تفرقة في ذلك. يعني نحن نرى يعني كثير من العلماء تمذهب المذهب ودرس على هذا المذهب، فلا بأس من التتلمذ على مذهب أو التتلمذ على يد شيخ أو وإجلال العلماء والأخذ عنهم، وفرق بين التعصب لهم، التعصب الممقوت اللي هو بمعنى أنه يحجزه هذا التعصب عن قبول الحق وتحكير هذا الحق في تحكير الحق في شخص معين. فإذا جاء الكلام عن شخص معين حتى وإن قال الخطأ المحض صححناه لأنه قد قال به فلان، فهذا يعني يذم صاحبه. لكن إذا كان القول لكن إذا كان الإنسان مجرد إن هو بيتعلم للمشايخ ويحب المشايخ ويجلهم وغير ذلك، فهذا لا يقال عليه حزبي ولا يقال عليه أنه متعصب أو غير ذلك. نعم. المسألة الثانية مسألة الزجر بالهجر، هذه المسألة مبحثها طويل، ويعني وإن كان الأمر فيها جائز يعني إلا أنه لا ينصح به في كثير من الأحيان، يعني لأن المبحث في كلمتين الزجر بالهجر، فإذا كان الهجر سيؤدي وسيكون وسيلة إلى زجر المبتدع أو زجر العاصي لكان هذا خيرا، ولكن إذا كان الزجر لا يؤدي إلى زجر إلى إذا كان الهجر لا يؤدي إلى زجر المبتدع أو زجر العاصي فهنا لا ينصح مطلقا بهذا الزجر، لا ينصح مطلقا بهذا الهجر. فلربما كان بعض الناس هو يريد أصلا ومطلب عنده أن نهجره، يعني هو يقول لنا هذا الكلام ويفعله. يعني مثلا رجل مثلا كلما نزلت تصلي وجدته يتسكع في الشارع، فتأخذ فتك تكلمه وتؤنبه وتكلمه كلاما طيبا بأنه يصلي وعليك أن تصلي وأن عقوبة تارك الصلاة وكذا وكذا، فأنت بذلك تؤلمه وأنت بذلك يعني تسمعه ما لا يريد سماعه، ولا يريد أن يصلي ولا يريد أن يسمع منك هذا الكلام الذي يعني يجعل الذي فيه وخز للضمير وفيه ضعف وفيه يعني حمل له على الصلاة وغير ذلك، فهو لا يريد أن يسمع ذلك، فيقول لك كلاما هجرا أو يسيء إليك في الكلام بحيث أنك تهجره ويرفض هذا الأمر، يعني أنك عندما تهجره بذلك يكون هذا سبيلا إلى رد يعني إلى رد نصيحتك وعدم تكرار نصيحتك عليه، فأنت بذلك لا تهجره وإنما تستمر معه حتى لو ابدى الايذاء، حتى لو ابدى الكلام الكلام الذي فيه شده او غير ذلك، يعني ايه انت تستمر وتصبر على ذلك. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من قومه ما يسمع، من بل كان يفعل به ما يفعل به من ايذاء، وتنوع عليه انواع الايذاء، ولم يكف عن دعوته مطلقا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فملخص الاجابه انه اذا جر الزجر الى اذا جر الهجر الى زجر عن المعصيه او عن البدعه جاز هذا، وان استمر لاكثر من ثلاث، بحيث مثلا اذا كان بينك وبين هذا الانسان الذي تهجره عشم كبير او حب كبير او غير ذلك، عند ذلك يجوز لك هذا الامر. لكن اذا كان الهجر يجر الى تمادي في المعصيه والى تمادي في البدعه، لا، عند ذلك لا تتركه ابدا، لا تتركه ابدا، لا تتركه شيطان. هو مطلب عنده انك تهجره حتى يعني حتى تبعد عنه بهذه النصائح التي تؤلمه وغير ذلك. نعم، نسال الله عز وجل ان يكون التوفيق والسداد. لا، يعني الأخت أمة الله تقول هل يجوز أن يمر وقت الزكاة وهو ما زال يخرج في أموالها؟ لا يجوز له ذلك. في فرق، هو يخرج الزكاة قبل وقتها يجوز له أن يخرج الزكاة قبل وقتها، لكن يأتي وقت الزكاة وما زالت الزكاة في يعني مختلطة بماله فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فعليه أن يخرج هذه الزكاة قبل يعني حتى لا يخرج وقته. نعم، جزاكم الله خيرا. أسئلة أخرى ولا هل هناك أسئلة إخوة؟ نعم، نكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. الآن أبو حفص انتهيت من الإجابة على الأسئلة، نكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم.